يا عين مشرقة مجد يروح وغيره بالمجد آت واسأل سنابك غير عادية والقدس تشهد بالبطولة والثبات واسأل عن الأمجاد بالسلة والفرات واسأل صلاح الدين أين المكرمات واملأ فؤادك من رحيق الذكريات صفحات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، والذي علمنا سبحانه وتعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والذي علمنا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصره ظالما؟ قال: ترده عن ظلمه. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم يخذل ينصر امرأ مسلما في موضع تنتقص فيه من عرضه وينتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن أوثق عرى الإيمان المولاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين حول صفحات من التاريخ تحت عنوان: ما هكذا يكون موقف الأمم وعقائدها وأوطانها وقدسها في خطر؟ ما هكذا يجب أن يكون سلوك الأمة؟ وحديثنا يدور حول حدة محاور: واجبات في مواجهة التحديات. الثاني: نموذج من التاريخ، هل نستطيع أن نعرض لنماذج من حياة سليم الأول وسليمان القانوني ومن قبل صلاح الدين الأيوبي، وبعدها وقفة محاسبة للنفس لترتيب البيت العربي من الداخل، ترتيب البيت العربي من الداخل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، فاللهم اجعل أمرنا وأمر السادة المشاهدين والحاضرين كله سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أعزائي المشاهدين، لقد تبعتم في حلقاتنا السابقة الأخطار التي تواجه أمتنا، فالأمة تواجه هجمة صهي غربية مدعومة من قوى الشر والبغي والطغيان، تستهدف تهويد كامل التراب الفلسطيني. ولعلكم شاهدتم عبر أجهزة الإعلام ما يجري في القدس، والأمر ببناء مستوطنات جديدة وتشريد الفلسطينيين المقدسيين وهدم المنازل وإخلائها من أصحابها وتهويد ورغبة الكيان الصهيوني في تهويد ما يسمى بالحرم الإبراهيمي وما يسمى بمسجد بلال، تهويدها يعني تقام فيها شعائر اليهودية، مصيبة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما يجري من حصار على أرض غزة وفي دماء المسلمين التي تصفح في كل مكان، والخلافات المستعرة بين أبناء الأمة في مواجهة وهي تشاهد هذه الأخطار المحدقة بها. الأخطار تستهدف بيت المقدس، وهكذا سقط مشروع التسوية السلمية سقط سقوطا مروعا بعد أن أضاع من عمر الأمة 19 عاما في مفاوضات وذهاب وإياب، تمكن العدو الصهيوني من تهويد كامل التراب الفلسطيني وتهويد بيت المقدس. اقرأوا في كتب الإجراءات اليهودية لتهويد بيت المقدس من 7 يونيو 67 حتى اليوم، يتم تهويد بيت المقدس ولم نسمع كلمة تستنكر هذا الذي يجري. الأمة نسيت أن بيت المقدس هي مسرى ومعرج محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، وأن تحريرها في رقاب المسلمين فريضة شرعية وضرورة حياتية، ودعم أهلها بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية ورفع العدوان، لأن علماء الإسلام وهم يستقصوا الحكم الشرعي قالوا أن وقوع فلسطين في قبضة الاحتلال الصهيوني عرض أمن العالم العربي والإسلامي كله للخطر، بل عرض أمن السلام العالمي كله للخطر. فالأخطار محدقة، وكانت تحتاج إلى حركة فاعلة، وخاصة بعد أن تيقن أن العدو الصهيوني مدعوما بالقوة العسكرية الغاشمة الأمريكية وقوات حلف الأطلنطي يستهدف تجزئة المنطقة العربية استكمالا لمشروع ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد. لمجرد هذا المعلم ليس جديد على أسماعنا، بل إن العدو الصهيوني الذي أعد عدته أعلن عن ذلك منذ 28 سنة فيما كتبه جارودي في ملف إسرائيل، ما كتبه حامد ربيب مصر والحرب القادمة كيف تفكر إسرائيل، ما كتبه محمود شيد خطاب أحلام إسرائيل التوسعية، كتابات كثيرة، فوز محمد طايب الجولة العربية الإسرائيلية. العدو أبان، لكن الشيء الغريب المستغرب، ما هكذا حال أمة تعرف منذ 28؟ ممكن الرجل العادي الدارج لا يدرك لأنه يقرأ، إنما الناس اللي مسؤولين في مراكز القرار في العالم العربي والإسلامي، هل غاب، هل وصلهم مثل هذه المعلومة من 28 سنة الذي أعلنته المنظمة الصهيونية العالمية في 14 مايو 82؟ فلازم المفروض تعمل هذا الأمر كذلك، الذي يبقى في موقف، يبقى إذن الأمة تحتاج هنا لمحاسبة ومحاكمة. كيف العلو يعلن وقطاع ده الكلام 82 وتستمر قطاعات من الأمة في التسويق للتسوية لمشروع السلام الفاشل والأرض في مقابل السلام وإدونا فرصة. طيب خلوا المفاوضات مستمرة علشان وبس نوقف المستوطنات شوية هنا، يعني أمة يعبث بها والأمة لا تدري، لا أدري ماذا أقول، لكن أخشى أن تجري عليها سنة الاستبدال. طيب كيف المفروض، ماذا ما هو واجب الأمة؟ أنا أضرب نموذج، نماذج عملية من حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حينما بلغه أن أهل مكة المشركون قد خرجوا لغزو المدينة عاصمة الدولة الإسلامية المباركة. وصلوا الخبر لنريدن بدرا وننحر الجزور ونسقي ونطعم ونسقي وتعزف علينا القيان، لا تزال العرب تتحدث بمسيرتنا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصلوا الخبر، جمع أهل الشورى الأنصار والمهاجرين من خرج منهم وعرض للمسألة، وكان اتخاذ القرار لابد من واجهة العدوان وإعداد ما في الطوق، ما في الطوق. وكانت الخطة، يعني كان العمل حشد القوة المتاحة وأعد لهم ما استطعتهم. وعد الخطة في الرسول والسلام خرج في 310 جيش العدو عن 3 أضعاف الجيش الإسلامي وإمكانياته أكبر من ناحية سلاح الفرسان وسلاح المشاة والإعاشة، ولكن الرسول صلى الله بذل ما في الجهد، عدوا ما في الطوق، وقبلوا بالتحدي، وكان النصر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ذو الخطوات العملية، هناك خطر استدعى أن تجتمع الأمة بقائدها وتكون الشورى ويكون اتخاذ القرار وأخذ الأسباب والانطلاق والتوكل على الله. وكان التوكل، استستغيثون بربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة من ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أي يا أهل الحق لا تخافوا من الشرق أو الغرب، اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، لأن الله يدير معركة الحق من فوق 7 سماوات مع أهل الباطل. الباطل منتفش وعنده قوة، نعم جبروك، لكن ربنا سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أخذ المسلمون بالأسباب، فإذا بالله يقود المعركة من فوق 7 سماوات ويأمر الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وبعدين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الصبر، الثبات، الدعاء، التوكل على الله، هذا هو حال الأمة التي تغار على أعراضها مقدساتها وتأخذ عدوان العدو على محمل الجد. النموذج الثاني الذي نعرض له من حياة يعني صلاح الدين الأيوبي ابن يوسف ابن نجم الدين أيوب، بعد وفاة نور الدين محمود مباشرة، صلاح الدين كان هيحصل نوع من تفكيك الدولة الإسلامية اللي امتدت تشمل العراق وجنوب شبه جزيرة الأناضول، الشام كلها، سوريا وفلسطين، جزيرة العرب، تشمل مصر وتشمل برقة طرابلس الغرب وتشمل الشرق، هذه كلها كانت على قلب رجل واحد على عهد نور الدين. لأن عماد الدين زنكي والد نور الدين محمود كان أحد الأفراد القلائل الذي قدر له أن يعاصر الحملة الصليبية الأولى اللي غزت بيت المقدس في 7 شعبان 492 هجرية. 492 هجرية 1099 ميلادية 14 يوليو بالذات 1099 احتل الصليبيون بيت المقدس بعد أن قتلوا وذبحوا 70,000 مسلم لم يفرقوا بين امرأة حامل ولا طفل ولا شيخ. 70,000 كانت الدماء استمر القتل 70 رغم لكن المقدسيون يعني قاوموا 49 يوم يقاومون الحملة الصليبية اللي كانت بدأت بمليون نسمة جاية من غرب أوروبا مجموعة من الهمج الرعاع جايين علشان يغتصبوا الثروات والأوطان. تصدى لهم وقدموا بمجرد وقوع بيت المقدس بابا روما طلب الجرائس أن تقرع احتفالا بأن دماء المسلمين طراق وصلت إلى أعناق الخيل في بيت المقدس. هذه الديمقراطية الزائفة، هذه حرمة الإنسان الزائفة، هذه أنتم جايين بتدعوا أنكم تريدون بيت المقدس، وبيت المقدس ورسول السلام يبرأ إلى الله منكم في الدنيا والآخرة. المهم لما وصلت الحملة الصليبية فين الخلافة العباسية؟ الخليفة قابع في مقر الخفافة لم يتحقق. أين أمراء الشام؟ أمراء المنطقة فين؟ بعضهم آثر السلامة، بعضهم آثر أن يمد يده للصليبيين، والبعض الآخر قاوم، والبعض الآخر الشعب تحرك، العلماء، وذهبوا إلى ولي الأمر يستغيثون به. ده الصليبيون يغتصبون بيت المقدس، ولكن سبحان الله وضج الناس بالبكاء، ولكن ذلك لم يحرك الخليفة في بغداد، ولكنه اكتفى بتوجيه الأمراء على رأس القوات لمواجهة المشروع الصليبي. قال لا، يجب ألا نسمح بأن يكون لها قواعد راسخة. قبل ما يحط رحاله ويرسخ وجوده يجب أن نقض مجاعه حتى نجتثه من الجذور. من سيبناه 91 سنة من 18 لغاية ما به توحش وتجذر ونحن مسؤولون عن ذلك. بينما نور الدين محمود كان أمير الموصل وحلب وبدأ يخط الخطة، أول حاجة بحث عن الأسباب. إيه الأسباب؟ الضعف في عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر، وبعدين أيضا حب الدنيا وكراهية الموت، الترف، مش بس كده، والتناحر على السلطة. الشيء الآخر هو العدو استطاع أن يحول بعض الإمارات إلى تصارع على السلطة وأشياء أخرى كثيرة، لكن المهم نور الدين محمود وضع خطة، قال كده لابد من تربية وتعليم وإعداد وتصويب المعتقدات واستجاشة مشاعر الأمة وإعداد العدة اللازمة لمواجهة الحملات الصليبية، وكان هو النموذج الأول بعد نموذج مودود من التونكتين لو كان أمير الموصل وحلب وقاتل تحت لواء الصليبيين، وكان قبل ذلك الغازي وبولك بن بهرام وسلمان بن أرطك. يعني سبحان الله ولي الأمر قابع في عاصمته لا يخرج، ولكن قيد الله رجالا من أبناء هذه الأمة مجاهدين انطلقوا. الأسماء التي ذكرتها منهم عماد الدين زنك، بناء إنسان العقيدة، إعداد القوى الرادعة، توحيد صفوف الأمة حول القيادة. صحيح الخليفة في بغداد يعني ما بيتحركش، لكنه رمز لوحدة الأمة. الخلافة هي السياج الواعي الذي يستوعب الأمة كلها، فالحفاظ عليها وتحريرها يقاتلون. فبدأت عملية التوحيد وترتيب البيت من الداخل، وقام العلماء يوقظون وعي الأمة، وشاءت إرادة الله عز وجل إن إعمال الدين زنكي يوفق في تحرير أول قاعدة صليبية تسمى الرها، على الحدود بين الشام وبين أرض الرافدين. أول قاعدة سنة 539 هجرية استطاع عماد الدين زنكي أن يكسر، لأن العدو حينما الحروب الصليبية أسست أربع مواقع: دولة كاثوليكية لاتينية في بيت المقدس، قاعدة في أنا أسميها قاعدة، هم الممالك كتب التاريخ بتسميها ممالك، لا قاعدة عدوانية زي بقية القواعد التي تملأ العالم العربي والإسلامي، قاعدة في أنطاكيا في الشمال، وقاعدة في طرابلس، وقاعدة في الرها. أول قاعدة استطاع أن يجلي عنها الاحتلال وينزل به هزيمة محقة عماد الدين زنكي. عجيبة، يعني الرجل وصلت المعلومة، عرف أن في خطر، عد ما في التوق، انطلق يقاتل العدو وينازله. العجيبة هذا القائد عماد الدين زنكي مشهور في التاريخ استشهد اغتيل وهو يحاصر حصن اسمه حصن جعبر 541 هجري. العجيب الذي يلفت النظر هذا الرجل، وهو بعد أن حرر رها وصل الخبر إلى أوروبا الحملة الصليبية في خطر، فقررت أوروبا تسيير حملة صليبية ثانية. دي لكن ليس موضوع الحوار عنها الحديث عنها الآن، لكن اللي يهمنا بالدرجة الأولى أن عماد الدين زنكي كان في ميدان القتال، يعني وصل بعد تحرير رها، واصل مسيرة التحرير، لأن عماد الدين زنكي ومن سبقه ومن أتى بعده كان هدفهم هو تحرير الوطن الإسلامي كله ضمن خطة استراتيجية يتحقق في نهايتها تحرير بيت المقدس. يعني ما كانش مجرد الهدف بيت المقدس زي ما احنا بنطالب ببيت المقدس بس، ما بنقولش الاحتلال للوطن الإسلامي كله، بنقول بيت المقدس فلسطين، ودي مسألة مش بسيطة. لكن شوف هكذا، ما إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها لتسامه. عماد الدين زنكي وإخوانه موجود ابن تونكتين وعلماء الأمة زي القدر، كل هدفهم تحرير بيت المقدس، لكن ضمن خطة استراتيجية شاملة تحرير الوطن الإسلامي كله، لأن كانت مصر تحت حكم العبيديين، وكان في دويلات زي ما سموها دويلات الطوائف في المنطقة، منطقة الشام. فالأعماد الزين وضع خطة استراتيجية شاملة، وكان يقترن ذلك بالإعداد والتربية والتكوين وحشد موارد الأمة، لأن الأمة لا عشان تقاتل عندها إمكانيات السلاح وإمكانية الطعام، ولا تتوقف يستمر التنمية الاقتصادية والتنمية الزراعية والتجارية، تظل الطرق آمنة، يظل طريق الحج آمن، طريق المقدسات آمن، يعني نظرة شاملة. هذا الرجل وهو في ميدان القتال اغتيل وحاصر حصن جعبر، طبعا الشيء طويل، يتصور إنسان إن خلاص مات عماد الدين زنكي، مات المشروع الإسلامي، ما هكذا كان الصحة، كان التابعون يفكرون. في ميدان القتال كان نور الدين محمود معه ولده، مين ومين؟ مع سيف الدين غازي ومعه نور الدين محمود، الاثنين في ميدان القتال. استشهد اغتيل نور الدين سيف عماد الدين زنكي، على الفور رفع الراية سيف الدين غازي واتجه إلى الموصل، خشية أن يكون في مؤامرة لتفتيت الدولة الإسلامية، وتوجه نور الدين محمود إلى حلب. شوف الأب يصطحب ولديه إلى ميدان القتال، لأن الأخطار محدقة وجسيمة، وأنه قد يلقى القائد مصرعه، فيجب أن ترتفع الراية في الفور، على الفور ما تسقطش أو تجد. فترجل فارس ارتطى صهوتي الجوادين فارسان آخر اللي هم سيف الدين غازي ونور الدين محمود، وواصل نور الدين محمود مهمته على طريق التحرير، وقد تحققت الوحدة الإسلامية على عهد نور الدين بين دمشق ومصر على وجه التحديد، بالإضافة إلى أرض الرافدين الشام كلها، فلسطين سوريا وفلسطين ومصر والجزيرة العربية كما قلت، لأن هؤلاء القادة العظام كانوا يؤمنون أن وحدة الأمة فريضة، وأنه لا يمكن إفشال المشروع الصهيوني والقضاء على أطماع الصهيونية وتحرير فلسطين إلا إذا اتحدت الجبهة الشمالية مع الجبهة الجنوبية سوريا ومصر. ناس أي فكر هذا؟ إيه العظمة دي؟ دول الذين تربوا على مدرسة الإسلام، على عضربة مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. عشان الناس اللي ما نقول لهم يا أخواننا الآن وحدة الأمة فريضة، كل واحد يقول لك أنا أمن القومي. أمن القومي إيه؟ أمنك من أمن الأمة الإسلامية، أمن الأمة الإسلامية كله لا يتجزأ، أمن الأمة العربية من أمن القومة الإسلامية، أمن الأقطار من أمن الأمة العربية والإسلامية، أمة واحدة يجب أن يكون لها قائد واحد ونظام واحد ومسيرة واحدة وخطط لمواجهة هذه التحديات. فنجح عماد نور الدين محمود في تحقيق الوحدة، وأعتقد المرة الماضية احنا تكلمنا عن موقفين يثبت أهمية الوحدة بين سوريا ومصر والعمق الاستراتيجي العراق. بس للأسف العراق ضربت وما أحد أحس بها. لا حسينا بها من 2003، هي بتنزف الآن، ده من 1980 كمان، حربها مع إيران وغزوها للعدو قرأ التاريخ، العدو قرأ التاريخ، وأمة تقرأ لم تعرف تاريخها. الأمة قرأت، الأمة الغرب قرأ هذا التكتل في مواجهة الذي أفشل الحروب الصليبية بعد 200 سنة. ولذلك نور الدين محمود من آثاره تحقيق هذا البناء الضخم، الوحدة بين مصر والعراق وجنوب شرق آسيا وسوريا وفلسطين والجزيرة العربية وطرابلس الغرب. هذا المشروع لما غزا الصليبيون، احتلوا دمياط أو حاصروا دمياط 564 566 569 وبعد 566 كان صلاح الدين في مصر ونور الدين في دمشق، وصلوا الخبر أن الصليبيون يحاصرون دمياط. فأغثني، ابعث لي نجدة من القوات اللي عندك، وخرج صلاح الدين. مش انتظر ما كان من نور الدين محمود إلا أنه سرب الخيل إلى مصر. طب ده الطريق مقطوع، الصليبيون موجودين ما لا يقفون في وجهنا. خرج لهم رجال باعوا أنفسهم لله عز وجل، يقولوا دايما غدا نلقى الأحبة محمد وصحبة، محمد وصحبة. سبحان الله. ف 566 أو 65 انطلق جحافل عساكر الشام إلى مصر. شوف كان يقول عساكر الشام إلى مصر، والتقت بعسكر فلسطين، وكانت النجدة. وكمان نور الدين محمود رحمه الله قام بمهاجمة القواعد العسكرية الصليبية عشان يشغلهم عن دمياط، عشان يمنع الدعم للقوات الغازية لدمياط، ونصر الله المسلمين نصرا عزيزا ورحل العدو عن دمياط. الحروب دي حالة واحدة من الحروب الصليبية. يعني إذن الناس، ما هكذا أنا بقول، ما هكذا يجب أن يكون موقفنا في وجه الأخطار المحدقة. شوفوا، شوف الرجال الذين صدقوا مع عهد الله على، مش دول قادة وزعماء لأبناء أنجبتهم نساء هذه الأمة الحرائر؟ ليه الحركة؟ لأن الوطن عندهم غالي، الدين غالي، المقدسات غالية، بيت المقدس غالية. وذكرتكم المضلة يا مرضي، لأن كان هو في ميدان القتال نور الدين محمود كان بيستمع إلى الحديث ساعات يخلو فيها إلى ربه، يصلي يدعو يستغفر، كان يعني يدعو الله إنه إذا كان في مزنامة لأحد من قبله أن يغفرها له. فكان نور الدين محمود في مرة بيستمع للحديث ينتهي المسلسل بالتبسم، لم يبتسم، فقال له أحد الطلاب: لماذا لا تبتسم يا نور الدين؟ فقال: والله استحي أن يراني الله مبتسما وضمياط يحاصرها الصليبيون. لله ضركم يا أبناء آل زنكي، ضركم يا أخواننا، يا قادتنا، يا تاج رأسنا، يا من نعتز بتاريخكم، أصلا الله تكونوا في الفردوس الأعلى. هذا موقف، أنا أقول هكذا كان موقف عماد الدين زنكي ونور الدين محمود. رجل ربى أولاده منذ الصغر على خطورة التحديات، وإحنا من 28 سنة نعلم أن العدو يعد لهذه الحرب، والحرب أي حرب؟ أي حرب تستهدف العقائد، تستهدف دينك يا ابني، تستهدف مقدساتك، بيت المقدس، دينك. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. مش القدس بس، ولا فلسطين بس، ولا تجزئة مصر بس، وغدوا لو تكفرون كما كفروا، يفرض عليك مقررات الأسرة اللي بتبيح الشذوذ، ولا تأبه للزنا، ولا وتبيح اللواط، وشيء رهيب، شيء تفرض بالقوة. يعني الغرب يرى، عشان نفهم ان القضية مش قضية فلسطين والمقدسات المقول، ديننا في خطر. العدو بيل كلينتون في أثناء حفل تنصيبه قال كلمة، قال: حضارتنا الليبرالية ومصدريها العهد القديم والجديد هي مصدر إلهاماتنا، وهي صالحة أن تتبناها كل شعوب الأرض. لا يعني احنا نتبنى ما يسمى بالحضارة اليهودية والمسيحية الأصولية، احنا نرفضها جملة وتفصيلا، وبعنا حياتنا لله، ولن نسمح للعدو أن يرد أمتنا عن دينها ومعتقداتها. هذا الأمر وصل لهذا الحد، وعشان كده قال اللي اسمه نيكسون في كتابه انتهزوا هذه اللحظة. هم بتصور الفترة دي أضعف حالات الأمة الإسلامية. لكن عاوز أقول إذن العدو كان الخطر، كان المفروض أن الأمة تعد لكل شيء ما يناسبه، لأن ربنا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. العجيب أن بعد وفاة نور الدين محمود، لأن الوقت يدهمنا، أنا أنظر نور الدين محمود توفي، ماذا تكون النتيجة في دمشق؟ بمجرد وفاة نور الدين محمود بدأت تحدث خلخلة لهدم الكيان الضخم اللي بناه الأجداد، وحدة الأمة. توجه صلاح الدين الأيوبي على الفور، أنابة، استخلف على إيالة مصر، يعني ولاية مصر، أحد إخوانه، ثم توجه إلى سوريا في 700، إلى دمشق في 700 فارس. والعجيبة أنه حسن في أطماع وما وشخصية تكاد تعصف ببنيان الدولة الإسلامية. فسبحان الله، أعاد تحقيق الوحدة الإسلامية، وقضى على عوامل الفرقة التي ظهرت لمواجهة الصليبيين صفا واحدا متراصا، بدليل ما صرح به صلاح الدين. يبقى صلاح الدين استطاع أن يحكم القبضة، وتستمر وحدة الأمة وشعوبها وراء المشروع التحرر الكبير، كلها صف واحد تحت قيادة واحدة، هذه المنطقة كلها. بدليل وأن صلاح الدين الأيوبي قال كلمة: أن لو استمرت ولاية هؤلاء لتفرقت الكلمة وطمع الكفار. لو استمرت ولاية الصبيان دول لتفرقت الكلمة وطمع الكفار، لكن قيد الله فارسا متمرسا أدرك أهمية وحدة الأمة. مش حريص على تفكك الأمة، تحريص على وحدة الأمة. شوف ده عمل. يبقى إذن عشان ندرك أن التوحيد فصائل أمتنا فريضة، اجتماع الأمة على قلب رجل واحد فريضة، لا أقول الأمة العربية بل الأمة الإسلامية، والعربية في القلب منها، هي موضع احترام، لكن العالم الإسلامي يشمل أبناء الأمة، لأن احنا أمننا القومي يمتد في أوروبا وآسيا وأفريقيا. يشمل تركيا ويشمل إيران ويشمل كل بلاد العالم العربي والإسلامي. أمننا كل لا يتجزأ، أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني، يشمل لبنان، يشمل كل أطياف، ويشمل كل أطياف أصحاب الديانات سواء كانوا نصارى أو يهود، الكل المفروض في مواجهة التحياد على قلب رجل واحد. فصلاح الدين إذن الحركة الواعية بتاعتنا كان لازم يبقى في حركة لتحقيق الوحدة وتصفية الخلافات ووضع الخطط، والخطط دي مش بتتطلع في خلف بين اليوم والليلة، والشعوب طرف أساسي فيها، لأن الذي يقدم الشهداء والتضحيات والثمن دواما هي الشعوب. من 1918 56 و67 من الذي قدم؟ و73 الأمة هي التي قدمت. يبقى إذن صلاح الدين عاد الجبهة الإسلامية المتحدة العراق والشام ومصر ويمكن حركة الجهاد من مواصلة مسيراتها. طبعا بالإضافة إلى أنه قام بعدة إصلاحات اجتماعية، لأن ما كانش مش مجرد بس إعداد قوة عسكرية، لازم لها الدعم اللوجستي، لها اقتصاد قوي، إمكانيات ضخمة، رأي عام يقبل بالمقاومة. قام بإصلاحات اجتماعية اقتصادية وكمان إنهاء المظالم وإبطال المكوس وإلغاء الضرائب وكمان ما يعني القضاء على ما كان قد انتشر من القبائح والسلوكيات بعد وفاة نور الدين. بس الشيء اللي كان يشغله المكوس والضرائب، وكان يخاف ان ربنا يخزله لانه فرض مروسا مكوسا، كان يقول اللهم ارحم، كان في صلاته نور الدين حمود اللهم ارحم نور الدين المكاس، يعني الذي كان يفرض. وفي مرة أمر برد كل ما أخذه إلى أهل البلاد علشان يتحقق النصر في تحرير بيت المقدس. يعني إذن الإعداد في واجهة التحديات لازم تبقى في حركة فاعلة. أيها المشاهد الكريم، أنا أعتقد أن هذا النموذج التاريخي أعتقد يكفي لكي يحرك أصحاب الضمائر الحية، لكي يحرك الأمة. الأمر واضح لا لبس فيه ولا غموض، دعم صمود المقاومة على أرض فلسطين، الفك الحصار عن فلسطين كلها وغزة في القلب منها، دعم صمود المقدسيين في 10 منظمات اجتماعية تستطيع أن تتلقى دعما ماليا يمكن المقدسيين من أنهم يبنوا مدارسهم ويستكملوا مسيرة التعليم، وأن يعينوا العاطلين الذين لا يجدون عملا لأنهم محصورون، اليهود يريدون لهم أن يطفشوا من البلاد، دعمهم فريضة في رقابنا. هذه مسألة يجب أن ندركها. فإذا واجبنا الدعم المقاومة ودعمها بالسلاح. ولما أقول دعمها بالسلاح وأعتقد وأطالب مصر أولا، لأن مصر في عهد جمال عبد الناصر ظهرت منظمة التحرير الفلسطينية، وكان أذكر أراش الشقيري منظمة التحرير الفلسطينية، وأعتقد هذا أزعج، ده 64 وتابعا، وده لعله ده اللي خلى المجرمون، طبعا ده هو عندهم مخططهم، انتهزوا فرصة 67. أنا عاوز أقول وجمال عبد الناصر اللي كان بيدعم منظمة التحرير الفلسطينية كان لعله سبق في ذهنه وفي تفكيره أنه لابد من أن الكيان الصهيوني يشكل خطرا على الأمة. الشيء الآخر الذي يلفت النظر وهذا ما قدر لي أن أعرفه، أن جمال عبد الناصر كان يدعم حركة التحرر الوطني في أفريقيا، ولا أنسى مشكلة كانت في وإحنا شباب صغيرين بتاع باتريس لوبومبا دي في الكونغو برازافيل على ما أذكر، دعم حماسيرة التحرير، وهذا الذي أجعز الأمريكان وأزعج الدول الأوروبية. عبد الناصر كان يزعج يدعم مشروع التحرر الوطني في أفريقيا، وعبد الناصر هو الذي كما ورد في كتاب فتحي أتذكر اسم اللي هو كتاب عبد الناصر والثورة الجزائرية، كتاب يحكي كيف أن عبد الناصر تسرب القوات الكوماندوز والضفادع البحرية والبشرية علشان دعم المقاومة للفرنسيين، أعتقد عشان كده قتلوه قتلهم الله. إذن عاوز أقول إذن هذا ده العمل الفعلي. إذن نحن واجبنا لم نتحرر، لأن فلسطين لقضية مصر والعالم العربي والإسلامي منذ خلق الله آدم وأذن له في النزول الأرض وبناء المسجد الأقصى عبر التاريخ دي مهمتها. فدعم المقاومة بالمال والسلاح بلا حرج فريضة شرعية وضرورة حياتية على مصر وكافة بلاد العالم الإسلامي، لا يعذر من ذلك أحد كما قال علماء المسلمين. وهذا نموذج عبد الناصر رحمه الله، هو هذا النموذج الذي نقدمه للناس لعلهم يعني. ما كانتش مصر في يوم من الأيام حدودها عند ساحل البحر الأبيض ولا حدودها عند وادي حلفة ولا سيناء شرقا، لا، مصر دواما مجالها الحيوي كان أرض الرافدين، شبه جزيرة الأناضول، الشلال الرابع، جبل برقل في الجنوب عند منابع النيل، فعهد مين؟ عهد تحتمس الثالث، أحد فراعنة مصر كان يرى المجال الحيوي في الجنوب عند الشلال عند منابع المياه. وخرجت قوات تحتمس الثالث وعسر على لوحة في أعالي نهر الرافدين. تحتمس الثالث كان يرى المجال الحاوي، ان المنطقة كلها دي تبقى منطقة كلها على قلب رجل واحد، لا يسمح لأحد ان يعبث بأمنها. ودل ادركه رمسيس الثاني لكن لم يكن على مستوى التحدي، لذلك خرج فعلا لدفع الحيثيين عن فلسطين ولكنه فشل لأسباب كثيرة ليس هذا وقت تفصيله. إذن مجالنا الحيوي وأمننا يستلزم حركة فاعلة. ومرة هذه نماذج من التاريخ القديم والحديث، ولكن هنا أود أن أوجه نداء إلى الشعب الفلسطيني، 7 ملايين فلسطيني في المهجر، أنتم عليكم مسؤولية عظيمة، وخاصة بعد أن حوصرت السلطة الفلسطينية في الضفة وخارجها، خلاص أفلست، ما في بقى مشروعات تسوية، المسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، والسلطة أسيرة يعني ليست لها ولاية، وبالتالي الأمة تحتاج إلى عناصر تتحرك عبر المجتمع الدولي عبر المنظمات الدولية الحقوقية تحريك العالم. أنتوا 7 ملايين، لذلك أنا أطالب يعني اقتراح محدد لو تشكيل هيئة تأسيسية تضم كل أطياف منظمة التحرير الفلسطينية في عهدها الأول، ليس في عهدها الحالي، في عهدها الأول قد يكون فيها، وبتفويض وبتكامل من مع فلسطيني الداخل والخارج، لكن مؤسسة هيئة تأسيسية تضم جميع أطياف منظمة التحرير الفلسطيني. وبعد ذلك 38 شخصية من منظمة التحرير يجتمعوا ويعلنون قيام الدولة الفلسطينية طبقا للقرار 181 لسنة 1947 الصادر عن هيئة الأمم. دي نمرة واحد، مثل ما فعل اليهود اللي ما كانش لهم وجود، اللي جاي من برا، اللي كانوا جاءوا إلى أرضنا. 38 شخصية يهودية اجتمعت في 14 مايو 1948 وقرروا إقامة دولتهم، وبعدين طلبوا من هيئة الأمم أن تعترف بهم، فاعترفت بهم هيئة الأمم 1949. احنا بنسير على نفس النسق، وخاصة يبقى تشكيل لجنة تعلن قيام الدولة الفلسطينية وفي قطاع جوه داخل الأرض المحتلة الآن. الشيء الثاني الاعتماد على القرار 3236 الصادر في 22/11/1974 الصادر على المنظمة الدولية، يقرر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير دون تدخل خارجي والاستقلال الوطني، وله الحق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، لكن أهميته إيه؟ هذا القرار يعطينا أن الشرعية الدولية معنا، القانون الدولي معنا، وأيضا القرار 181. التفصيلات قد تكون في لقاء آخر، لكن اللي يهمنا ان هيئة الامم دعت منظمة التحرير الفلسطينية لحضور دولة من دوراتها وطرحت موضوعها في هيئة الامم واتخذت القرارات المصيرية بالنسبة لقيام الدولة الفلسطينية. كان بودي انني اعرض لبعض جانب منها ولكن لعله يكون في لقاء سابق. يبقى اذن فمن اين الوصول الى هذه القرارات؟ لو راجعنا انا وضعت قائمة اللي هي مراجع ومصادر القضية الفلسطينية، ابحث عنها في جوجل تجد فيها المصادر والمراجع 64 مرجع باللغة العربية والإنجليزية واللغات الأخرى، وتجد فيها أيضا جامعة الدول العربية ومواقع هيئة الأمم، يفتح وتفحص القرارات. ولذلك أطالب الحقوقيين من منظمة التحرير والسبعة مليون فلسطيني بقراءة هذه القرارات لماذا؟ وفحصها ورصد الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني بدعم من الدول الأوروبية منذ أن احتل الإنجليز فلسطين 1918 حتى الآن، ثم يحركون الدعوى الجنائية ضدهم في المحاكم الدولية وداخل المهيئة الأممية. طبعا ده يحتاج جهد ويحتاج إلى تقصير، لكن الآن لن تستطيع السلطة أن تتحرك، حركتها تتسول هنا وهناك، لن يأبه لا أحد. العدو الصهيوني مصر على خططه، ودي من رحمة الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أملي لهم إن كيدي متين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالله. إذن هو النوع من الاستدراج، لكن السلطة كيف تتحرك الآن أسيرة؟ أين الدول العربية لدعم مشروعها التحرري؟ أين جامعة الدول العربية؟ لماذا لا تتحرك وهي مفوضة؟ لذلك أنا بقول هنا تشكيل كما قلت حكومة فلسطينية في الظل تحقق أو اعتمادا على القرارات الأممية، وهذا ممكن يحتاج إلى تفصيل آخر في مقطعنا. الحق معكم والله معكم والقانون والشرعية الدولية معكم، ولكن ما فيش رجال يفعلوا هذه القرارات. أنا أذكر أن من أحد هذه القرارات التي صدرت في ذلك الوقت كانت تطالب بأنه وضع خطة لانسحاب اليهود، كده خطة طالبت هيئة الأمم من اللجنة الخاصة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، اللجنة المعنية بخصوص الشعب الفلسطيني، طلبوا منها أن تضع خطة لانسحاب الكيان الصهيوني وإقامة الكيان الفلسطيني شعب الحقوق المشروعة، وبعدين يعني تهيئة الظروف الاقتصادية. ده كان قرار 74 و75. الشيء اللي بفكر فيه الآن أين كانت الأمة؟ يعني بعد معركة العبور أين كانت الأمة؟ أين كانت جامعة الدول العربية؟ المسلمين المسكنين الفلسطينيون الفلسطينيون ما كانوا واعيين لما يجري حولهم، لكن هو كل شيء بقدر. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقيم الحجة على الأمة في هذا الموقف الأرض. أيها الأعزاء المشاهدين، لا 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 يسعني إلا يعني أعرض سريعا للقرار الذي أصدرته الهيئة الأمم أن قضية فلسطين هي قلب مشكلة الشرق الأوسط. لا يمكن أي تصور أي حل لا يضع في اعتباره التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. حثت المجلس الأمن على تعزيز عمله ووضع في اعتبار الصلاحيات التي خوله ميثاق هيئة الأمم، وتكلم وأكد تقرير لأن مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني على نحو متساو مع جميع الأطراف هو أمر لا غنى عنه في جميع المداولات والمؤتمرات المنعقدة تحت إشراف الأمم المتحدة. بعض القرارات هو وصلت إليها. هذا البرنامج أكدت اللجنة جلاء إسرائيل عن المناطق اللي رحلتها بالقوة شرط أساسي حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الثابتة في فلسطين بحودته إلى دياره وممتلكاته. أما التوصيات يجب أن يضع مجلس الأمن جدولا زمنيا لانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها سنة 67، ما كانتش محتاجة بقى لأسلو ولا محتاجة لإعلان السلام ومشروع السلام الأرض في ده قرار الأمم المتحدة. إيه اللي خلاكم استدرجتوا؟ يبدو أنه في جهل، جهل مطبق. الأمم مش دريانة بما يجري في أرواقة الأمم المتحدة. ثانيا، أن تسلم إسرائيل فول انسحابها المناطق وما عليها من ممتلكات ومرافق سليمة إلى الأمم المتحدة التي يجب أن تسلم هذه المناطق إلى منظمة التحرير. ثالثا، حينما تتم إقامة الكيان الفلسطيني في المناطق التي أخليت، فإن الأمم المتحدة ستقوم بالتعاون مع الدول المعنية والكيان الفلسطيني باتخاذ الترتيبات بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 33-75 وعمل استعداد أوفى لتطبيق الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني تطبيقا كاملا. إخوة السادة المشاهدين، هذه بعض لمحات ما هكذا الموقف الذي نعيشه، يؤكد أن احنا السلطة الفلسطينية غير قادرة الآن أن تحقق شيئا. فعلى فلسطيني المهجر أن يتحركوا وأن يشكلوا تشكيلاتهم السياسية التي تحقق جميع التوافق بين أطراف، وتركوا مسائل المصالحة والحاجات دي لن تحقق شيئا ولن تنقذ فلسطين ممن هي فيه. بقيت مسألة أخيرة في الدقيقتين أو الثلاثة التي بين أيدينا. الحقيقة أنا بقول لابد من وقفة للمحاسبة، المحاسبة للنفس وترتيب البيوت العربية والإسلامية من الداخل، لأن الخطر حديث كثير الحقيقة، وخاصة فيما يتصل بمصر. الحقيقة واقع نظري على مذكرة مرفوعة، يعني مذكرة أنا عاوز أقول محاسبة للنفس. هل العدو الصهيوني يريد سلاما أم أنه عدو محارب؟ هل الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني في حق مصر والعالم العربي والإسلامي تستلزم أن يكون لنا موقفا أو لا؟ هل هو يريد سلاما؟ لا يريد سلاما. لابد أن يكون لنا موقف أيضا. الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم هذا الكيان لابد لنا موقف منها، فلابد من محاسبة وترتيب البيت من الداخل عشان ندرك مهمتنا. والحقيقة أنا يعني أستميحكم عذرا في عجالة مذكرة مرفوعة من 4 من ضباط ثورة يوليو، حسين الشافعي، عبد اللطيف بغدادي، زكريا محي الدين، كمال الدين حسين، نشرت في كتاب أنور السادات لعبة الأمم وأنور السادات، ونشرتها الزهراء للإعلام. الحقيقة لما بدأ أنور السادات يتوجه إلى إسرائيل علشان توقيع اتفاقية كامب ديفيد، رفع ضباط الثورة الأحرار مذكرة إلى أنور السادات يقولوا له يحذروه من نتائج اتفاقية كامب ديفيد، وقالوا له فلتعلم يا سيادة الرئيس وليعلم المواطنون جميعا أننا كبقية شعبنا طلاب سلام، وإن أعز أمانينا هو تحرير أرضنا من دنس الاحتلال الإسرائيلي، ولكننا نعلم أيضا أن هناك فرقا بين سلام صحيح فيه عدل وأمن ومحافظة على السيادة الوطنية يرجع الحق إلى أصحابه ويوفر الأمن لهم، وسلام خادع لا الحق فيه عاد ولا الأمن استقر، ولكن يضيع فيه كفاح الماضي وأمل المستقبل. ثم انتقلوا إلى 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 حتى لا ننحني على أنفسنا ولا أحد، فلنذكر أنفسنا ونذكرك بأقوالك وتصريحاتك. إيه تقول أنور السادات؟ ذكروا بإيه؟ ذكروا أنور السادات بتعهداته أمامهم وأمام شعب مصر، عدم التفريط في أي شبر من الأرض العربية التي احتلتها اليهود في سنة 67، وجوب الانسحاب الإسرائيلي من جميع هذه الأراضي وهي القدس والضفة الغربية وغزة والجولان وسيناء. يعني كان المفروض أنور السادات ده التزام وطني وقومي حيال أمتنا وحيال بيت المقدس. ده أنا كل بتكلم ده بيذكروا القادة العظام رحمة الله عليه، يذكرون أنور السادات بتعهداته ولكنه لم يفي بشيء منها. إنه لبلوغ الدائم يجب أن تحل المشكلة الفلسطينية على أساس الحقوق الشرعية لعرب فلسطين، ومنها حق في تقرير مصيرهم وحل مشكلة اللاجئين حلا عادلا، وأن هذا هو المدخل الطبيعي لحل مشكلة فلسطين. إنه يا سيادة الرئيس لا يمكن توقيع اتفاق سلام منفرد مع إسرائيل لما يجره من ويلات على الأمة العربية. إن الأساس الأول لمواجهة عدونا يا سيادة الرئيس واستعادة حقوقنا الآن وفي المستقبل كله وحدة الصف العربية، أساسه كله وحدة الصف العربي، وأن الثغرة الرئيسية التي يمكن أن ينفذ منها العدو هي تمزيق هذه الوحدة. وقد أصابتنا اتفاق، لكن يبدو أنور السادات يعني اضطرب بتعهد قال ونحن فوجئنا بعدما صدرت الاتفاقية بمفاجأة شديدة، لأنها كما قال الضباط الأحرار إنها تتناقض مع كل ما سبق أن أعلن عن توقيع الاتفاقيتين. ثم انتهى الحديث في النهاية، أختم به حديثي حتى لا أفتات على وقت غيري، اللي هو عشان نتعلم وقفة للمحاصرة، ترتيب البيت من الداخل، لأن كيف نواجه عدوا توحش وحشد وراءه الغرب بأكمله يستهدفون تمزيق المنطلقية العربية والفلسطين والمقاومة الفلسطينية. قالوا له كده يا سيادة الرئيس، اتفاقية كامب ديفيد ليس بها أي ذكر أو ضمان لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية أو غزة أو العق أو القدس، وبالعكس أكد بيجن أن الجيش الإسرائيلي باق إلى ما نهاية في تلك الأماكن، وهو ده اللي حدث الآن. ثانيا، أنه لا يوجد يا سيادة الرئيس أي اعتراف بحق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني. ثالثا، لم يأتي ذكر الوقف عملية إنشاء المستعمرات الإسرائيلية وكلها غير مشروعة يا سيادة الرئيس. ويؤكد بيجن أنه تم الاتفاق على وقفها لمدة 3 أشهر، لكن كان في النهاية المستوطنات غزت الأرض. رابعا، إن ممثل النضال الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطيني والتي أعلنتم أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني لم يأتي ذكر لها في الإطار، والذي جاء ذكرهم مجرد ممثلين للضفة الغربية وقطاع غزة. كيف يقبل أنور السادات اللي في عهده استمرت منظمة التحرير أن يختزل تمثيل المنظمة التحرير الفلسطينية بناس ممثلين. رابع، خامسا، أنه لم يأتي أي بيان، وهذا ما نختم به، في الاتفاق عن بيت المقدس العربية الإسلامية، ولكن أضفت الإسلامية من عندي مش عربية بس، لأنها ليست قضية العالم العربي ولا القضية القومية ولكنها قضية العالم الإسلامي كله، ولكن ذكر أنها ستكون موضع رسائل متبادلة. ده بيجن بيقول مش هتكون، لأنها قال له بيجن أعلم أنها العاصمة الأبدية مقدر يصيبك. مين اللي هيرجع فلسطين؟ أين من المسؤول عن فلسطين يا سيادة الرئيس؟ أيها المشاهد الكريم، كان بودنا أن نستكمل بقية المحاسبة والإعداد لتخطي هذه الأزمات لتحقيق وحدة الأمة على المستوى الداخلي، لأن الأمة بوضعها الراهن لا تستطيع أن تواجه التحديات. لابد من ترتيب البيت العربي لكل بلد من الداخل، لابد من مصارحة بين القيادة وبالقاعدة الشعبية، لابد من تربية الأمة وتوبة إلى الله، ويا رب احنا فرطنا وعطلنا الشرائع والحدود وأعطينا ولاءنا لأعدائنا. لابد من وقفة نخلص فيها أن لابد من إلغاء اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية أوسلو ووادي عربة، تعليق الاتفاقيات، لابد من مقاطعة الكيان الصهيوني. الدول العربية كلها مطالبة أن تقاطعه وتقاطع الدول الأوروبية التي تدعمه. وقف ضخ البترول، ربنا أعطاكم المال وأعطاكم السلاح عشان تنصروا دينه وتنصر أمته وتنصر بيت المقدس ونساءه وأطفاله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، أسأل الله أن يأخذ بنواصيكم إلى الخير، بس هذا يحتاج إلى محاسبة، وبعد المحاسبة توبة وعودة إلى الله عز وجل. زي ما سأل الفضيل بن عياض رجلا، كيف أتت عليك، كم أتت عليك يا رجل؟ قال 60 سنة. قال له أنت منذ 60 سنة تقطع الطريق إلى ربك توشك أن تبلغ، خلاص قربت من القبر. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل، عارف معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ من علم أنه إلى الله راجع فإنه يعلم أنه بين يدي الله موقوف، ومن يعلم أنه بين يدي الله موقوف فليعلم أنه بين يدي الله مسؤول، فليعد لكل سؤال جوابه.
لو ربنا نزلنا القبر الآن وسألنا عن بيت المقدس، ماذا قدمتم لبيت المقدس؟ ماذا قدمتكم لإخوانكم المسلمين؟ ماذا قدمت لإخوانكم الذين تراق دماؤهم في كل بقاع الأرض، في نيجيريا وفي أريتريا وفي الصومال وباكستان وأفغانستان وعلى أرض الجزيرة العربية؟ مصيبة عظيمة. ماذا سنقول بين يدي الله عز وجل؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ من علم أنه بين يدي الله موقوف فليعلم أنه بين يدي الله مسؤول، فليعد لكل سؤال جوابه. قال ما الحيلة فضيل؟ قال أن تحسن فيما بقي، تأخذ زمام المبادرة، تنطلق لتعمل تؤدي فرض الله عليك، أن تنطلق لتؤدي مفروض الله عليك، فنكلا أن تحسن فيما بقي غفر الله لك ما مضى وحفظك فيما بقي. وللحديث بقية، وإن كان للعمر بقية، وإلى أن يحين هذا الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
ناصعا مشرقا.